بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوانك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم يا شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا ومجالسنا معقودة حول مسألة إصلاح القلوب وبيان أحوالها ومحاولة فهم طبيعة القلوب وأيضا قطع الطرق التي تقود إلى قسوة القلوب وإلى جفافها وإلى يعني إدبارها، وأيضا الكشف عن الطرق التي تقود إلى إصلاح القلوب. من الأمور المهمة التي تعين على صلاح القلب كسر شهوة البطن وشهوة الفرج، ذلك أن شهوة البطن من أعظم الأمور التي تقود إلى قسوة القلوب، ولذلك شهوة البطن هي سبب من أسباب حدوث شهوة الفرج، وأيضا الرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وأيضا في الحديث الآخر ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن بحسب امرئ أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول عقب الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، فقال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، ويعني لا شك بأن مقام الاعتدال والتوسط في ذلك هو المنهج الصحيح، كما قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تمثل في واقع الأمر الاعتدال في مسألة كسر شهوة البطن. الأكل طبعا في مقام العدل يصح به البدن وينتفي به المرض، وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهي كما يقولون، ثم يرفع يده وهو يشتهيه. الدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. والمقصود بأن الإنسان يكون متوازن متوسط في مسألة البطن. أما الشهوة فالشهوة طبعا هي يعني شيء جبل عليه جنس الإنسان، وذلك لبقاء النسل. ولذلك الشهوة موجودة، لكن الشريعة جاءت فجعلت الشهوة في طريق آمن ومحفوف يعني الأمان، بعيد عن المخاطر التي قد ينزلق الإنسان وراءها من خلال المحرمات أو اتباع نزواته في مسألة المحرمات. ولذلك هناك جملة من السي القلب، وهنا الواجب على المسلم أن يعمل جهده في أن يصلح قلبه، وذلك بالالتفات إلى هذه المسألة وما يتعلق بشهوة الوقاع أو شهوة الفرج، ومن الحذر مثلا من الخلوة بالنساء، الحذر من النظر نظر التشهي إلى النساء، يعني وغير ذلك من الأمور التي تعود على قلبه بالقسوة. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يصلح فساد أحوالنا، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. والمجلس القادم إن شاء الله نتناول أيضا شيء مما يعين على صلاح القلوب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية قصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضيلة الشيخ يقول بخصوص عذاب القبر، ما هو وما حكم من ينكر عذاب القبر؟
الحمد لله، بالنسبة للقبر من أمور الآخرة، القبر من أحوال وأمور الآخرة، إذن هو من الغيبيات، ولا يمكن أبدا أن يعني يذكر الإنسان شيء من الغيبيات إلا بدليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمور الغيب لا تدرك إلا بالوحي، وربنا جل وعلا أخبرنا عن أشياء مغيبة سواء كانت في الماضي أو في المستقبل، وربنا جل وعلا يقول ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حكما. فالمقصود بأن المسلم يصدق الله عز وجل وأيضا يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في أمور الغيب كما أننا نصدقه في أمور الشهادة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي من الله بأمور غيبية. ما موقفنا؟ التصديق. ولذلك عذاب القبر ونعيم القبر ثابت في القرآن والسنة، والله جل وعلا يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أهل العلم هذا في الدنيا، يعرضون عليه غدوا وعشيا في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أيضا في قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال أهل العلم في أحد التفاسير ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني عذاب القبر، دون العذاب الأكبر يعني عذاب جهنم، هذا أحد التفاسير. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه أخبر عن عذاب القبر، من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا ذكر المرأة التي ذكر المرأة التي كانت عند عائشة يهودية فسألها ماذا تقول، قالت تقول تذكر عن عذاب القبر، قال نعم إن أهل القبر يعذبون أو إن هذه الأمة لتعذب. ولذلك أهل السنة مجمعون على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عن هذه المكالمة فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول أستطيع أن أتصدق بحفر بئر عن أبي، أو يقول فالشيخ أحد أو أحد من أهلي، وحتى يعني لو كانوا على قيد الحياة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجوز له أن يعني يهب ثواب وقف مثلا لحي أو لميت، فيجوز لك أن توقف مثلا شيئا وتنوي بذلك عن والدك أو عن والدتك الأحياء أو الأموات، كل هذا مشروع بالنسبة للأموات بالاتفاق. وبالنسبة للأحياء على الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يوقف عملا خيريا ويهب ثوابه للحي. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على هذا
الموضوع. وإياك، تفضل أخ يوسف.
عندي سؤالين لو تكرم شيخ.
نعم نعم، تفضل.
السؤال الأول شيخ بخصوص النذر، يعني سمعنا أنه يقول لك اللي ينذر يعني مثلا إذا عمل كذا إذا نجح في كذا بنذر، ففي من الناس يقول لك النذر هذا يعتبر يعني للبخلة، يعني أنه يقول إذا ليش أنت ما تعمل شيء من غير نذر، هذا الشيء استوى ولا ما استوى. على سبيل المثال إذا ولدي مثلا شفى أنا بنذر كذا بعمل، يعني فهمت يعني شو.
واضح واضح أخي يوسف.
وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص شيخنا عندنا بخصوص الشك، إحنا عندنا مقولة ما أدري هو حديث موجود ولا أن هالكلام، فبغينا صحة الكلام هذا يقطع الشك باليقين، لأن عندنا فيها معينة جنسية معينة عندنا في العمل، فيقولك أنت مجرد أنك كنت تشك في الصلاة أنك ما متوضي أو لا سمح الله خرج يعني شيء الريح من هالأمور، فيقولك لا خلاص تقطع الصلاة وتصير تتوضأ أو كذا، رغم ان احنا اللي نعرفه يعني من صغرنا ان قطع اليك بالشك باليقين عفوا، فحبينا توضيح اذا هذا الكلام كان صحيح، فبغينا تاكيد لان الاخوان يسمعوننا بعد
ان شاء الله. ان شاء الله،
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير اخي يوسف، اسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم ابو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير على
البرنامج. واياك الله يعافيك، تفضل.
عندي سؤالين للشيخ لو سمحت.
نعم نعم.
السؤال الأول، هل يجب صلاة تحية المسجد في المصليات، يعني ليس في المساجد أو الجوامع الكبيرة، يعني المصليات الموجودة في المولات أو في يعني أماكن مثلا برج تجاري أو ما إلى ذلك، فهل يجب تحية المسجد أو تحية المسجد أم ندخل في الصلاة مباشرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني لو أنا أصلي في مسجد والإمام يخطئ بك يعني باستمرار ويكرر كثير، فهل يجوز تنبيهه يعني أنه لازم يعني يحفظ الآية قبل يعني الصلاة ماذا يعني لازم تتفهم ما عندك؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم، كلمة أخرى. أخ حمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاً أخويا.
تفضل تفضل.
سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، صلاة الراتبة أفضل في المسجد ولا في البيت؟ السؤال الثاني، هل يجوز أخر ساعة يعني؟
كيف السؤال الثاني؟
أخر ساعة يعني إذا أخر برجع البيت وأخر ساعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب فضل الشيخ الأسئلة. الأخ يوسف فضل الشيخ يسأل عن النذر، يقول فضل الشيخ هل صحيح أن النذر لا يكون إلا من شخص بخيل؟
الحمد لله، بالنسبة للنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. وقضية أن النذر لا يكون إلا من البخيل هذا كلام يعني غير صحيح، وقد يكون سببه فهم الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهما مغلوطا حينما قال إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر بارك الله فيه كما ذكرت أنا بالنسبة للنذر تعريفه أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، والوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة، لأن الله تعالى قال في سورة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ولذلك ربنا جل وعلا حينما ذكر الوفاء بالنذر ذكره في مقام المدح، قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج وكافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجير، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك الوفاء بالنذر واجب في الحج. يقول جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن نذر فقد ألزم نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، يعني ليست واجب. يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام مثلا، ولله علي أن أذبح ذبيحة مثلا. هذا هو الإلزام، إلزام الإنسان نفسه. طبعا بالنسبة لأنواع النذر، أنواع النذر كثيرة. يعني عندنا نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به، وكل نذر كان في طاعة الله عز وجل. شخص يقول: لله علي أن أصوم كذا ركعة، عفوا أصلي كذا ركعة، أصوم كذا يوم، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصل رحمي، هذا كله نذر طاعة يجب الوفاء به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصيه. مثلا النذر النوع الثاني نذر المعصية والعياذ بالله، هذا لا يجوز الوفاء به. يعني مثل أن ينذر الإنسان والعياذ بالله مثلا قطع الرحم، أو ينذر على أنه يشرب المحرمات والمسكرات مثلا، هذا لا يجوز الوفاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال أيضا: لا وفاء لنذر في معصية الله. كذلك نوع من أنواع النذور فيها مصادمة للنص، كأن ينذر مثلا أن يصوم يوم العيد مثلا، نقول هذا محرم لأنه النذر معصية، فيوم العيد ما يصام. كذلك نذر لا حكم له مثلا سوى الكفارة مثلا، يعني هناك نذور ليس فيها من أحكام تتعلق بها سوى التزام النذر بكفارة اليمين، هذا يسمى النذر المطلق، ونذر ما لم يسمي لله علي إن شفى الله مريضي كذا مطلق، ما حدد هذا الشيء وما قيده. كان يقول: لله علي نذر. طيب إيش اللي نذر؟ ما ذكر هذا الشيء. هذا ينتقل إلى كفارة اليمين. كذلك في نذر يخير فيه الإنسان بين شيئين، إما أن يوفي به وإما أن يكفر عن يمينه، وهذا هو يسمونه نذر اللجاج والغضب، وهو كل نذر يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو ترك شيء أو التصديق بشيء مثلا معين. مثلا يقول: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر أو التصدق ب1000 دينار. قل: إن كلمت فلانا فعلي فأطلق زوجتي مثلا. هذه إما أن يحنث وإما أن يكفر عن يمين، يعني يخير في ذلك. هناك نذر مباح طبعا يتناول أمور من أمور المباحات في الدنيا. والمقصود يا أخي الفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن النذر دل هذا على كراهية النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك الإنسان حتى لو كان غنيا فإذا نذر تجد عنده زي يعني أشبه بالبخل، يتأخر في قضية الوفاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فينتبه الإنسان لمثل هذا. نعم،
ساك الخير الشيخ. مع هذه المكالمات أخ رضي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأجيكم خير على البرنامج هذا.
وإياك، الله يبارك فيك، تفضل.
الله يسلمك. سؤال هنا المتوفى، إنسان يتوفى. أنا سمعت، مو أدري مش متأكد، إنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في ضمة القبر، يعني المتوفى يحطونه أول ما يحطونه في القبر في ضمة القبر. يتلاحق عن فروعه ما أدري كيف وكذا. هل الجميع الناس يعني، ولا من سواء كان من الصالحين ولا
إن شاء الله،
هذا الحديث صحيح؟ هذا السؤال. الله يجزيكم خير.
إن شاء الله إن شاء الله. سأك الله خير أخرى تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ عساكم
خير. الله يحفظك، تفضل خالد.
سؤالي طويل العمر عن الآن في المعارض العقارية والشركات العقارية الآن المتطورة، اللي هو عندهم شراء العقار مع ضمان الربح، لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات يعطيك ربح بنسبة معينة عائد 8% أو 7%. أنا اللي في علمي أن الثمان الربح المضمون يعني فيها يعني فيها حكم الأحكام، أنا ما أعرفها بالضبط الشيخ.
ربح مضمون مع نسبة نعم معينة.
نعم هو أنا اشتريت العقار قال لك لا أنت من الشراء أنا أضمن لك عائد معين 8% 9%. وموجود ايضا في عقد البيع موجود يعني ان هذه الشركه اللي اشتريتها عندهم احنا نضمن لك اللي هو العائد هذا.
ان شاء الله.
هل في شيء هذا العائد او
واضح يا خالد؟ واضح. جزاك الله خير. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال الاخ يوسف ايضا فضل الشيخ يسال في الشك، يقول فضل الشيخ هناك عبارة اقطع الشك باليقين، هل يقول فضل الشيخ هذه العبارة صحيحة؟ مثلا يقول إذا شخص شك في حدث بعد طهارة، هل نقول فضل الشيخ مثلا اذهب توضأ اقطع الشك باليقين، هل هذا صحيح؟
الحمد لله لا، هذا غير صحيح. هذا الكلام عكس القاعدة الشرعية وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال إن الرجل لا يجد الشيء في الصلاة فما يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال لا يخرج حتى يستيقن، لا يخرج حتى يستيقن. فمن توضأ ثم شك هل أحدث أم لا فإن اليقين هو أنه متطهر، وأن الشك في الحدث طارئ، فلا يترك اليقين إلى الطارئ إلى الشك. لا يجوز أن يقال لهذا الكلام اقطع الشك باليقين يعني روح فتوضأ، هذا عكس القاعدة الشرعية، وهذا الذي يريده الشيطان حينما يتلاعب بابن آدم، تلاعب بالمسلم. فالإنسان إذا كان متطهرا ثم طرا عليه الشك فإنه يبقى على يقينه حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه.
وكريم فالشيخ يسأل عن تحية المسجد، هل تصلى في المصليات في المجمعات التجارية؟
الحمد لله، تحية المسجد للمسجد، أما المصلى فليس له تحية. فإذا دخلت المسجد ولم يكن هناك سنة قبلية، دخلت المصلى وليس هناك سنة قبلية مثل الفجر أو الظهر فإنك تجلس، أما إذا كان هناك سنة قبلية فتأتي بالسنة القبلية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان الإمام يخطئ كثيرا في القراءة، يقول هل ننبهه؟
الحمد لله، أولا يجب على إمام المسجد أن يتقن القراءة وأن يراجع حفظه، لا يتساهل في هذا ولا يتساهل في هذا. الأمر الثاني، وقوع الخطأ من الإمام شيء طبيعي ويحدث مع كل أحد، لكن الغير طبيعي أن يكون الخطأ عادة مستمرة لهذا الإمام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تساهله وعلى تهاونه في مراجعة الحفظ. ولذلك يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا رأيتمه أخطأ تفتحون عليه، فإذا زاد الحفظ انصحوه، عفوا إذا زاد الخطأ والنسيان انصحوه وقولوا له انتبه لنفسك، وإلا يعني يرفع فيه إلى الجهة المختصة، لأنه إذا كان في كل ركعة سيخطئ في القراءة فهذا قد لا يستحق أن يكون إماما يتقدم الناس في الصلاة.
الأخ حمد فالشيخ يسأل عن الراتبة، هل يقول الأفضل أن تكون في المسجد أو في البيت؟ ويقول هل يجوز تأخير الراتبة ساعة مثلا يقول بعد الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن عموما فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة فإنها في المسجد. ولذلك السنن الرواتب والسنن والمستحبات فعلها في البيت أفضل، فعلها في البيت أفضل. بالنسبة لتأخير السنة الراتب البعدية اللي هي بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب والعشاء، لا حرج لو أخرها شيئا يسيرا أو شيئا طويلا كساعة مثلا أو ساعتين، لا حرج في ذلك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر، وذلك لأن الوفود كانت تأتي وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد وقتا للصلاة. نعم.
الأخ رضا فضل الشيخ يسأل عن الميت بعد أن يموت ويدفن في قبره، هل يقول ورد في بعض الأحاديث أن هناك ضمة للقبر، يقول فضل الشيخ هل جميع هذه الضمة لجميع الناس، هل ورد هذا الحديث، هل الحديث فضل الشيخ يقول صحيح وهل لجميع الناس أو أن هذه الضمة لا تشمل الصالحين؟
الحمد لله، فيما يتعلق بضمة القبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في إثبات ضمة القبر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه بين أن للقبر ضمة، من ذلك ما جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. جاء في لفظ آخر لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. والمقصود أن هناك مجموعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل بمجموعها على إثبات ضمة القبر. طيب، ضمة القبر تصيب كل أحد أم خاصة بجنس دون آخر؟ فيها خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا تصيب ضمة القبر كل مؤمن وتشتد عليه، غير أن المؤمن يعني التقي الصالح الورع سرعان ما يفرج الله عز وجل عنه ويفسح له في قبره، فلا يطول العذاب عليه، بخلاف الفاسق فتشتد عليه الضمة ويطول عليه ضيق لحده على قدر ذنوبه. القول الثاني قالوا بأن ضمة القبر تصيب المؤمن كما أنها تصيب الفاسق والعاصي، ولذلك يقولون بأن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ومنها خلق، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما ردوا إليها أو ردوا إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة الشفيقة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعا ضمته برفق ورأفة، ومن كان لله عاصيا ضمته بعنف سخط منها عليه. المقصود بأن ضمة القبر ثابتة، لكن اختلفوا هل هي ضمة تعذيب أم ضمة رفق ومحبة وحنان. ليظهر بأنها للمؤمن هي ليست عذاب، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك، كما ذكر ذلك أهل العلم. ولذلك هي هذه الضمة ليست من عذاب القبر وليست من عذاب جهنم، والعبد التقي يرفق الله عز وجل به ففي بعض هذا أو في كله، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، هذا هو المعنى. والمقصود أن الإنسان ضمة هذه لا بد منها، لكن المعنى يختلف عند أهل العلم، ما بين من يرى أنها عذاب وما بين من يرى بأنها تمحيص وتنقية من الذنوب والآثام، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب فتضمه لتنقيه، وما بين من يرى بأنها يعني نوع من أنواع العذاب، لكن يختلف ما بين المؤمن وغير المؤمن، فالمنافق والعاصي يشتد عليه بخلاف المؤمن، والله تعالى أعلم بالصواب.
لا خالد الشيخ يسأل عنه، يقول بعض الشركات العقارية والمعارض العقارية عندما يشتري يقول الشيخ منهم عقار، بعض الشركات يقول يضمن له الربح لمدة سنوات معينة بعائد معين 8% و7%.
الحمد لله، اللي ذكر الأخ السائل بهذه الصورة فيما يظهر لي بأنه لا يجوز، لأن هذا ربح ما لا يضمن، ربح ما لا يضمن. أما إذا كان قضية تأجير فجائز، أما قضية لا هو تشتري منه فيضمن لك، هذا ربح ما لا يضمن، ولذلك هذه المسألة يراجع الإنسان فيها أهل العلم ويبسط لهم الكلام الموجود عندهم، حتى يعني تتضح صورة المسألة، لكن يجتنب هذا الآن، يجتنب حتى يتبين له الجواب السليم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الأخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.